بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال الشارح رحمه الله: قوله وأما الدرجة الثانية إلى آخره، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو إثبات مشيئة الله النافذة أي الماضية التي لا راد لها، من نفذ السهم نفوذا إذا خرق الرمية، ونفذ الأمر مضى. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو إثبات نفوذ قدرته ومشيئته، وشمول قدرته قد دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نفوذ مشيئته، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. وفي هذه الآيات وغيرها الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر، الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وشاءه. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من أفعال العبد وأقواله، فالكل بمشيئة الله، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه، وما خالفه كرهه، كما قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الدرجة الثانية في باب الإيمان بالقدر، ويتتضمن شيئين كما ذكر رحمه الله: الأول المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة وقدرته جل وعلا الشاملة، والأمر الثاني أنه الخالق، أنه تبارك وتعالى الخالق لكل شيء، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء، كما قال: والله خلقكم وما تعملون. فهذه الدرجة تتضمن شيئين، تتضمن المشيئة والخلق. وكما سبق البيان، يعني أهل العلم يذكرون هذه مراتب، يذكرونها مراتب، وهي أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. ولما كان بين العلم والكتابة ارتباط وأيضا يأتي ذكرهما معا في عدد من النصوص جعلهما رحمه الله درجة واحدة تتضمن شيئا. ولما كانت المشيئة والخلق أيضا بينما ارتباط ويأتي ذكرهما في كثير من النصوص مقترنين جعلهما درجة وهذه الدرجة تتضمن شيئين. فسواء قلنا الإيمان بالقدر درجتين وكل درجة تتضمن شيئين أو قلنا الإيمان بالقدر أربع مراتب فالمؤدى واحد والمحصل واحد. قال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. مشيئته النافذة أي أنه سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا وأراده كونا وقدرا وقع كما أراد سبحانه وتعالى، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نافذة أي تنفذ يعني تقع طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء على الوصف الذي شاء سبحانه وتعالى، له المشيئة النافذة. وله القدرة الشاملة أي على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، هذه شمول القدرة، إن الله على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فهذه المرتبة التي هي الثالثة من مراتب القدر هي مرتبة المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، المشيئة النافذة والقدرة الشاملة. قال الشارح وهذه المرتبة الثالثة، قال هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر وهو إثبات مشيئة الله النافذة. ما معنى النافذة؟ قال أي الماضية التي لا راد لها، لا راد لها، إذا شاء الله شيئا كان كما شاء سبحانه وتعالى. يقول الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة له في هذا الباب، يقول ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فما شاء الله سبحانه وتعالى كان طبقا لما شاء. وكل ما يقع كل ما تراه واقعا فهذا دليل على أن الله عز وجل شاء وجوده، لأنه لا يوجد إلا في ملكوت الله إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى وجوده ووقوعه. وفي القرآن الكريم أكثر من 400 موطن فيها ربط الأمور بالمشيئة، مثلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، مثل قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، مثل قوله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، مثل قوله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. في القرآن أزيد من 400 موضع فيها ربط الأشياء كلها بالمشيئة، الهداية والرزق والغفران والإنعام كل شيء يعني كل شيء مربوط بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، فله جل على المشيئة النافذة وله القدرة الشاملة. قال هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي نفوذ قدرته ومشيئته، نفوذ مشيئته وشمول قدرته، نفوذ مشيئته وشمول قدرته. قد دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا. قال: لو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مثل ما أشرت، يعني الآيات في هذا ربط الأمور بالمشيئة في الهداية، في الضلال، في الرزق، في الملك، في غير ذلك، تزيد على 400، تزيد على 400 في كتاب الله عز وجل. قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نفوذ مشيئته، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج لكائن عن علمه. يعني كما أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بمخلوقاته، ألا يعلم من خلق، كما أنه محيط بالمخلوقات، فمشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة فيهم، وقدرته أيضا شاملة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: وفي هذه الآيات وغيرها الرد على القدرية المعتزلة، رد على القدرية المعتزلة، نفات القدر، نفات القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد، تخالف ما أراده الله من العبد. ما معنى ما أراده؟ وتذكروا أن الإرادة إما أن يراد بها الكونية القدرية أو الشرعية الدينية. هنا يعني قوله عن هؤلاء نفاة القدر يثبتون العبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد كونا أو شرعا. نعم، كونا، ما أراده منه كونا تخالف ما أراده الله، يعني أن مشيئة الله سبحانه وتعالى عندهم وبزعمهم وفي اعتقادهم لا تعلق لها بأفعال العباد، فعل العبد بمشيئة مستقلة لا علاقة لمشيئة الله بها. يعني قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فيها رد عليهم، لأنها تهدم عقيدتهم، تهدم عقيدتهم. فهم عندهم أن العبد له مشيئة تخالف ما أراده الله، يعني كونا وقدرا، ولهذا عطف عليها قوله وشاء، أراده وشاء، لأن الإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة، يعني المعنى واحد عندما تقول شاء أو تقول أراد كونا وقدرا أو تقول أراد كونا وقدرا. قال: وأما آل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء، تابعة لمشيئة الله في كل شيء، مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من أفعال العباد وأقواله، يعني من هداية أو ضلال، كفر أو إيمان، معصية أو طاعة، إلى غير ذلك. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء، مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من أفعال العبد. أما أولئك نفاة القدر فإن مشيئة الله سبحانه وتعالى لا تعلق لها بفعل العبد، لا تعلق لها بفعل العبد. على عقيدتهم هم، على عقيدتهم هم، هل يستقيم أمر الدعاء بأن تقول، بأن يقول القائل اللهم اهدني وسددني، أو يقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو يقول رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة، أو اللهم وفقني لطاعتك، على عقيدتهم على مذهبهم، هل هذه الأدعية تستقيم على وفق هذه العقيدة؟ هل هذه الأدعية تستقيم؟ لأن يعني مثل ما عرفنا أنهم يثبتون للعبد مشيئة خالف ما أراده الله، يعني ما أراده كونا وقدرا، يعني العبد فيما يفعله من طاعة أو ما يفعله من معصية هذا أمر لا تعلق لمشيئة الله به، لا تعلق لمشيئة الله سبحانه وتعالى به. ولهذا يعني يعتبرون العبد هو الخالق لفعل نفسه، هو الخالق. ولهذا سماهم السلف مجوس، لأنه أثبتوا خالقين، الله خالق الإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه. قال وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من أفعال العبد وأقواله، فالكل بمشيئة الله، فالكل بمشيئة الله، فما وافقه، فما وافق ما شرع رضيه أحبه، فما وافق ما شرع رضيه أحبه، وما خالفه كرهه. ولهذا ليس هناك تلازم بين المشيئة والمحبة، أو إن شئت تقول ليس هناك تلازم بين الإرادة الكونية والمحبة، أما الإرادة الشرعية والمحبة متلازمة، لا يريد شرعا إلا ما يحب، لا يريد تبارك وتعالى شرعا إلا ما يحب. أما الإرادة الكونية القدرية التي هي المشيئة لا تلازم بينها وبين المحبة، لأن الله عز وجل شاء كونا وقدرا كفر الكافر، لكنه لا يحب ذلك ولا يرضى لعباده الكفر. قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان،
من اللطائف يعني هذه ذكرها ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية وغيره، يقول أن رجل أعرابي جاء لحلقة، حلقة تعليم، المعلم فيها من رؤوس المعتزلة، وقد فقد ناقة له، فجاء يطلب منهم أن يدعو الله أن يرد له ناقته، أن يرد له ناقته. الآن على عقيدتهم الناقة التي سرقت، سرقها السارق، هل لمشيئة الله تعلق بها هذه السرقة؟ هل هذا شيء قدره الله شاءه على عقيدتهم؟ فجاء يطلب الدعاء، فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال هذا الذي يعلمهم وهو عمرو بن عبيد رؤوس المعتزلة اللهم إنك لم ترد أن تسرق، يقول اللهم إنك، لأنه يدعو وفق عقيدته، قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه، قال الأعرابي لا حاجة لي بدعائك هذا. الأعرابي الفطرة قال لا حاجة لي بدعائك هذا. قال ولما؟ قال أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. يعني انظر برد عليه رد حاسم وقوي، وكلام يبين من قوله فساد عقيدته، يبين من قوله وهو أعرابي، أعرابي يعني لا قل لا حاجة لي بدعائك هذا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وهو الإيمان بأن ما شاء كان إلى آخره. فسر المصنف معنى الإيمان بهذه المرتبة، وأشار بهذا إلى الرد على القدرية والمعتزلة الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله. وتقدم ذكر الأدلة على بطلان قولهم. وهل أضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله؟ تعالى الله عن قولهم. وقد تقدم ذكر أقسام الإرادة والمشيئة والفرق بينهما وبين المحبة والرضا.
نعم.
قال رحمه الله: قوله وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال الله سبحانه: والله على كل شيء قدير، ففيها دليل على شمول قدرته. فكل ممكن فهو مندرج فيها. وفيها الرد على القدرية، فإن مذهبهم أنه سبحانه ليس على كل شيء قدير، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه، وأنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. وهذا المذهب باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، وهو كما قال بعض العلماء شرك في الربوبية مختصر. ولذلك ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة لمشابهة قولهم لقول المجوس. وأما أهل السنة فيثبتون أن العبد فاعل حقيقة، ولكنه مخلوق لله ومفعول، ولا يقولون هو نفس فعل الله، ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول.
قال وأنه سبحانه على كل شيء قدير. قال ابن تيمية رحمه الله: وأنه سبحانه على كل شيء قدير. هذه اللفظة على كل شيء قدير جاءت في القرآن في قرابة 30 موضعا، على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، في 30 موضعا أو قرابة 30 موضعا من كتاب الله عز وجل. على كل شيء قدير فيها شمول القدرة، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء جل في علاه في الأرض ولا في السماء. قال ففيها دليل على شمول قدرته. فكل ممكن فهو مندرج فيها، فكل ممكن فهو مندرج فيها، وهذا سيأتي توضيح له. مندرج فيها يعني في عموم قدرة الله، في عموم قدرة الله سبحانه وتعالى. وأن قال وفيها الرد على القدرية، فإن مذهبهم أنه سبحانه ليس على كل شيء قدير، لأن أفعال العباد لا تعلق لقدرة الله عز وجل بها، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه، وأنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. وهذا كله مصادم لأدلة صريحة واضحة بينة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال وهذا المذهب ترده أدلة الكتاب والسنة، وهو كما قال بعض العلماء شرك في الربوبية مختصر، شرك في الربوبية مختصر. الشرك في الربوبية ما هو؟ الشرك في الربوبية اعتقاد أن هناك خالق مع الله. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ اعتقاد خالق مع الله. هم عندهم شرك في الربوبية مختصر لأنهم يعتقدون أن العبد خالق لفعل نفسه، فهو مختصر يعني على هذا الذي هو فعل العبد لا تعلق لربوبية الله به، وإنما العبد هو الخالق له، إنما العبد هو الخالق له. فبعض العلماء يقول عن هؤلاء أن قول هؤلاء أن شرك في الربوبية مختصر لأنه مقتصر على هذا الجانب، يعني جعلوا العبد شريك لله في هذا الأمر المعين المخصص الذي هو فعل العبد، مختصر يعني على فعل العبد، مختصر على فعل العبد. ولذلك ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة، هذا جاء فيه آثار، وجاء أيضا في أحاديث ترفع للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لا تثبت. ولذلك ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة لمشابهة قولهم لقول المجوس. وأما أهل السنة فيثبتون أن العبد فاعل حقيقة ولكنه مخلوق لله ومفعول، ولا يقولون هو نفس فعل الله يعني الذي يفعله العبد، ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله من الموجودات كأفعال خلقه من الملائكة والنبيين وسائر حركات العباد، فلا يخرج عن خلقه وملكه شيء. قوله والمعدومات كما قال سبحانه: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه سبحانه. وأما المحال لذاته فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده، فلا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، وذلك مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما، ومن هذا الباب خلق مثل نفسه.
قال في قول شيخ الإسلام رحمه الله: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. من الموجودات قدير على كل شيء، والمعدومات قدير على كل شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فيوجد سبحانه وتعالى أوجد هذه المخلوقات ولم تكن شيئا مذكورا، يعني عدم تام أوجدها. وأيضا الموجود قادر على أن يفنيه. فقادر سبحانه وتعالى على كل شيء من الموجودات أن يفني منها ما شاء، والمعدومات أن يوجد من عدم ما شاء سبحانه وتعالى. قال كما قال الله سبحانه: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا ما يتعلق بالمعدومات. وقال: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال: أي شيئا في الخارج، شيئا في الخارج يعني شيئا موجودا، وإن كان شيئا في علمه سبحانه وتعالى، في علمه سبحانه. قال: أما المحال لذاته، الكلام هنا على الممكن الموجود المعدوم، أما المحال لذاته، الشيء المحال لذاته فلا يدخل هنا. وضرب على ذلك أمثلة، يعني قال يعني مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في آن واحد، هذا محال فلا يدخل، إن الله على كل شيء قدير. ولهذا بعض الناس سبحان الله يعني من عدم تعظيمهم لله وعدم قدرهم لرب العالمين حق قدره يأتي إلى أشياء من هذا القبيل، الأشياء المحالة، ويقول هل الله يقدر على كذا، يشوش على الناس في باب الإيمان بأن الله على كل شيء قدير. هذا محال لذاته فيأتي يعني يشوش على الناس في هذا الباب، هل يقدر على كذا، هل يقدر على كذا، أو يأتي بها أيضا للتشويش على الناس، يقول لا يقدر الله على كذا، لا يقدر على كذا، يعني لا يقدر على أن يوجد شيئا موجودا معدوما في نفس الوقت. هذا محال مثل ما قالونا، محال لذاته، فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده، هذا شيء محال. أو مثلا مثل ما أشار يعني أن يخلق مثل نفسه، هذا كلام باطل، من يقول هذا الكلام ما عرف ربه ولا عظم إلهه سبحانه وتعالى وما قدر الرب العظيم حق قدره. فهذه الأمور التي من المحال ما يجوز الإنسان أن يأتي ويعني يدخلها في مثل هذا الباب. قال وأما المحال لذاته فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده، ولا يتصور وجوده، شيء لا يتصور وجوده وهو محال لذاته، ما يقال هل الله قادر على هذا، الله قادر على كل شيء ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء. لكن هذه الأشياء التي المحال التي محال لذاته ولا يتصور وجودها لا 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 تذكر في هذا الباب، لا تذكر في هذا الباب، بل ذكرها من الباطل في القول، ومن عدم التعظيم للرب سبحانه وتعالى، ومن ضعف الإيمان بأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قوله فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. قال تعالى: وخلق كل شيء، وقال: الله خالق كل شيء، فامتدح بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء، فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء فكذا لا يخرج عن خلقه شيء، فثبت أن الأفعال خيرها وشرها كلها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها.
هذه المرتبة الرابعة التي الخلق والإيجاد. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، لا خالق غيره ولا رب سواه. من الأدلة قوله تعالى: وخلق كل شيء، وأيضا الله خالق كل شيء، وأيضا قوله الحمد لله رب العالمين، وأيضا الله والله خلقكم وما تعملون. قال فامتدح سبحانه نفسه بأن الله خالق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء، فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء فكذلك لا يخرج عن خلقه شيء، لا يخرج عن خلقه شيء، أي أنه سبحانه وتعالى وحده الخالق لكل شيء لا شريك له. فثبت بذلك أن الأفعال، أفعال العباد، خيرها وشرها كلها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها، داخلة في عموم كل، الله خالق كل شيء. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذه الآيات الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته، ولا شك في بطلان هذا المذهب وفساده ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة، فإن قوله سبحانه خالق كل شيء شامل لأفعال العباد لدخولها في عموم كل، ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته، كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم كل فكذلك أسماؤه وصفاته. قال ابن القيم: ما معناه؟ في هذه الآيات دليل على أن الله سبحانه خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم، فالعبد كله مخلوق صفاته وذاته وأفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله. ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس وقالوا هم مجوس هذه الأمة، صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال هذه الآيات فيها الرد على القدرية، وعندما يطلق القدرية يراد بهم النفاة، نفاة القدر، الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته، يعني ينفون القدر، وأن قدرة الله وتقديره لا تعلق له بأفعال العباد. قال: ولا شك في بطلان هذا المذهب، في بطلان هذا المذهب وفساده ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة، فإن قوله سبحانه خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، يدخل تحت عموم كل شيء أفعال العباد، كما أنها تدخل في قوله والله خلقكم وما تعملون. فقول خالق كل شيء شامل لأفعال العباد لدخولها في عموم كل، لدخولها في عموم كل. المعتزلة يخرجون هذه الداخلة في عموم كل، يخرجونها من عموم كل، ويقولون أن الله عز وجل ليس هو الخالق لها وإنما العبد، فيخرجون من عموم كل ما هو داخل فيه، ويخرجون من عموم كل ما هو داخل فيه، ويدخلون فيه ما ليس داخلا فيه، ويدخلون فيه ما ليس داخلا فيه. القرآن كلام الله، القرآن كلام الله عندهم أنه مخلوق لله، ويزعمون أنه داخل في العموم، في عموم كل، الله خالق كل شيء والقرآن شيء يدخل في العموم، فيدخلون فيها ما ليس داخل. ولهذا قال: ولا يدخل في ذلك أسماء وصفاته، كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم كل فأسماؤه كذلك، فأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى كذلك. قال ابن القيم: في هذه الآية دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم، فالعبد كله مخلوق صفاته وذاته وأفعاله، يعني خالق الأشخاص وأيضا الأفعال القائمة بهم أو ما يقومون بهم من أفعال، فالعبد كله مخلوق صفاته وذاته وأفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله، ولهذا شبهوا بالمجوس. نعم.
قال رحمه الله: قوله لا خالق غيره ولا رب سواه إشارة إلى الرد على القدرية المجوسية الذين يثبتون مع الله خالقين للأفعال ليست أفعالهم مقدورة له، وهي صادرة بغير مشيئته وإرادته ولا قدرة له عليها، فربوبيته سبحانه الكاملة المطلقة تبطل أقوال هؤلاء كلهم لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول هؤلاء أنه ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تناولتها ربوبيته، وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير، وبشمول مشيئته لكل ما كان، وأنه بكل شيء عليم. فيؤمنون بعموم خلقه وشمول قدرته ونفوذ مشيئته وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، تقديره لها
وتقديره
لها وكتابته إياها قبل أن تكون. فعندهم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع كما سبقت إشارة المصنف إليها. الأولى علمه السابق بما هم عاملون قبل إيجادهم. الثانية كتابته لذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض. الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه، فإنه لا خالق غيره. ونظم ذلك بعضهم بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين.
نعم، يعني هذا البيت جمع مراتب القدر الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. والعلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. نعم.
فيجب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يجوز الاحتجاج به في ترك أوامر الله وفعل نواهيه، بل يجب أن نؤمن بذلك ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعث الرسل.
قال: فيجب الإيمان بالقضاء والقدر، أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره. قال: ولا يجوز الاحتجاج به في ترك أوامر الله أو فعل نواهيه، يعني في ما يقع فيه العبد من معايب، سواء ترك المأمور أو فعل المنهي، لا يجوز أن يحتج بالقدر، يعني يترك الصلاة ويقول: لا، ما قدر الله أن أصلي، أو مثلا يفعل المحرم ويقول: هذا كتبه الله وقدره، هذا ما يجوز. وهذه الطريقة التي الاحتجاج بالقدر على هذه الأمور هي طريقة المشركين الذين ذمهم الله بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فيجب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يجوز الاحتجاج به في ترك أوامر الله وفعل نواهيه، بل يجب أن نؤمن بذلك ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعث الرسل. والرسل جاءوا بأمر العباد بطاعة الله وفعل أوامره واجتناب نواهيه، كذلك الكتب المنزلة جاءت بأمر العباد بطاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا يجب على العبد أن يباشر هذا الأمر، يطيع ربه، يمتثل أمره، يجتنب نهيه، وأيضا في الوقت نفسه يسأل ربه أن يهديه، أن يثبته، أن يوفقه، فيجمع بين فعل السبب المأمور به والتوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها
حكمها
أحسن الله إليكم ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قال الشارح رحمه الله: قوله ومع ذلك فقد أمر الله العباد. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله الآية. والإيمان بالقدر من تمام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل. فقول المصنف: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته إلى آخره، إشارة للرد على من عارض شرعه وأمره بقضائه وقدره، وجعل مشيئته العامة دافعة للأمر، كفعل الزنادقة إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على عمر بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: من ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد، بل هذا ممتنع في العقل محال في الشرع. انتهى كلامه. وقال ابن القيم بعد كلام: والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم.
نعم، إن تيسر كلام شيخ الإسلام في المصدر المنقول عنه: من ادعى أن العارف إلى آخره. قال رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. مع ذلك يعني مع ما تقدم من الإيمان بالقدر بمراتبه: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد، مع هذا كله لا يجوز. قال: مع ذلك كله فقد أمر العباد بطاعته، أمر العباد بطاعته وطاعة رسله عليهم صلوات الله وسلامه، ونهاهم عن معصيته. هذا يدل، يعني الأمر، أمر العباد بالطاعة والنهي عن المعصية، يدل على أن هذا العبد المأمور عنده مشيئة، أن الذي لا مشيئة له لا يؤمر ولا ينهى، وإنما الذي يؤمر من عنده مشيئة. وهذه المشيئة التي في العبد هي ليست مستقلة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا تمام الإيمان بالقدر فعل المأمور والاستعانة بالله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فاعبده وتوكل عليه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اعقلها وتوكل. كثيرة النصوص في هذا المعنى. قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. من الأدلة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، قوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. في مواطن كثيرة من القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا الأوامر الكثيرة، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، إلى غير ذلك من الأوامر. النواهي أيضا الكثيرة، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، لا تقربوا مال اليتيم، كثيرة. مع ذلك أمر سبحانه ونهى. إذن أمره للعبد ونهيه يفيد أن هذا العبد المأمور بأفعال المنهي عن أفعال عنده مشيئة، عنده مشيئة، ولهذا أمر ونهي. وهديناه النجدين لمن شاء منكم أن يستقيم. قال والإيمان بالقدر من تمام طاعة الله وطاعة رسوله. الإيمان بالقدر من تمام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نفس الإيمان بالقدر هو من الطاعة، هو من الامتثال، لأننا مأمورون بأن نؤمن بالقدر وهو من أصول الإيمان. قال وأن تؤمن بالقدر، هذا من أصول الإيمان. فالإيمان بالقدر من تمام طاعة الله وطاعة رسوله. ومن أثبت القدر، من أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر، وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل. قد أذهب الأصل، ما معنى أذهب الأصل؟ الذي هو القدر. القدر نفسه طاعة لله، الإيمان به طاعة لله، فإذا عارض به الأمر أذهب الأصل، الأصل الذي هو الإيمان بالقدر، وهو يعد طاعة لله سبحانه وتعالى. قال فقول المصنف ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته إلى آخره إشارة للرد على من عارض شرعه وأمره بقضائه وقدره، عارض شرعه وأمره بقضائه وقدره، وجعل مشيئة الله العامة دافعة للأمر، كفعل الزنادقة إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، يعني لا يفعلون المأمور ولا يتركون المنهي ويحتجون بالقدر، يقول لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما ارتكبنا، لو شاء الله ما عصينا، إلى آخره. إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. قال وقد احتج سارق على عمر بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بالقدر، وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. قال الشيخ تقي الدين وجدتم هذا الكلام، اقرأه من الأصل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر كان هذا الكلام من الكفر الذي لا يرضاه لا اليهود ولا النصارى، بل ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع، فإن الجائع يفرق بين الخبز والتراب، والعطشان يفرق بين الماء والسراب، فيحب ما يشبعه ويرويه دون ما لا ينفعه، والجميع مخلوق لله، فالحي وإن كان من كان لا بد أن يفرق بين ما ينفعه وينعمه ويسره وبين ما يضره ويشقيه ويؤلمه، وهذا حقيقة الأمر والنهي، فإن الله تعالى أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم.
نعم، يقول بل هذا إذا شهد القدر، يعني قال من ادعى يقول من ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر، من ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر، سقط عنه الأمر يعني شهد القدر أن الأمور بمشيئة الله وقدرته، أن الأمور بمشيئة الله وقدرته، مشيئة الله العامة الشاملة لكل شيء، فيزعم بمشاهدة القدر سقوط الأمر، يزعم سقوط الأمر أنه لا يؤمر ولا ينهى، الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فيحتج بالقدر على تعطيل الأمر والنهي. يقول كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد، لا يرضاه أحد، وضرب أمثلة يعني توضح ذلك، يعني مثل ما ذكر يعني كل يفرق بين يعني الماء والتراب وما يؤكل ويصلح لتغذية الإنسان وما لا يصلح، يفرق بينها ويتعامل معها بغير العقيدة التي يعتقدها، لكن لما يأتي إلى باب الأوامر والنواهي يعطلها محتجا بالقدر. الآن لاحظ يعني في توضيح المثال، الآن العطشان يفرق بين الماء والسراب ويتناول الماء ولا يعلق نفسه بسراب، ولا يعلق نفسه بسراب، حتى هم في عطشهم هكذا وفي جوعهم. لكن لما تأتي المسألة في باب ماذا؟ التعبد، فعل الأوامر، فعل النواهي، يعطلونها بالمشيئة، يعطلونها بالمشيئة، يقال له ألا أعملت مذهبك حتى في الماء والشراب، الماء والسراب والطعام والحجر، لماذا تختار في هذه النافع وتدع ما لا ينفع ولا تلتفت إليه، ما دام أن الأمر كله داخل في المشيئة العامة؟ لماذا لا يكون شرابك السراب وطعامك الحجر؟ لماذا تختار وتطلب الشيء الذي ينفع، وما ينفعك في دينك لا تبالي به؟ فهذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد، لا يرضاه أحد، وهم أنفسهم لا يطردون مذهبهم في كل شيء، بل هذا ممتنع في العقل محال في الشرع. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقال ابن القيم بعد كلام: والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم.
نعم، يعني هذه الأمور الإيمان بها تامة كاملة، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالأمر والنهي، الإيمان بالوعد والوعيد، الإيمان بهذه الأمور حقيقة الإيمان، لا يكون إلا لمن سلك طريق النبيين وسار على نهج المرسلين، ولا يستقيم يعني دين العبد إلا بذلك. أما الذي يركب رأسه أو يتبع هواه أو يعمل فكره وعقله المجرد، كل هؤلاء يضلون، لا يستقيم دين المرء إلا إذا اتبع دين المرسلين وسلك نهجهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه غدا السبت الدرس الفجر والمغرب مستمر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. قال الشارح رحمه الله: قوله وأما الدرجة الثانية إلى آخره، هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو إثبات مشيئة الله النافذة أي الماضية التي لا راد لها، من نفذ السهم نفوذا إذا خرق الرمية، ونفذ الأمر مضى. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو إثبات نفوذ قدرته ومشيئته، وشمول قدرته قد دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نفوذ مشيئته، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه. وفي هذه الآيات وغيرها الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وشاءه. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من أفعال العبد وأقواله، فالكل بمشيئة الله، فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه وما خالفه كرهه، كما قال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الدرجة الثانية في باب الإيمان بالقدر، وهي تتضمن شيئين كما ذكر رحمه الله: الأول المشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة وقدرته جل وعلا الشاملة، والأمر الثاني أنه الخالق، أنه تبارك وتعالى الخالق لكل شيء، كما قال عز وجل: الله خالق كل شيء، كما قال: والله خلقكم وما تعملون. فهذه الدرجة تتضمن شيئين، تتضمن المشيئة والخلق. وكما سبق البيان، يعني أهل العلم يذكرون هذه مراتب، يذكرونها مراتب، وهي أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. ولما كان بين العلم والكتابة ارتباط، وأيضا يأتي ذكرهما معا في عدد من النصوص، جعلهما رحمه الله درجة واحدة تتضمن شيئا. ولما كانت المشيئة والخلق أيضا بينما ارتباط، ويأتي ذكرهما في كثير من النصوص مقترنين، جعلهما درجة، وهذه الدرجة تتضمن شيئين. فسواء قلنا الإيمان بالقدر درجتين وكل درجة تتضمن شيئين، أو قلنا الإيمان بالقدر أربع مراتب، فالمؤدى واحد والمحصل واحد. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. مشيئته النافذة أي أنه سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا وأراده كونا وقدرا وقع كما أراد سبحانه وتعالى، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نافذة أي تنفذ، يعني تقع طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء على الوصف الذي شاء سبحانه وتعالى. له المشيئة النافذة، وله القدرة الشاملة أي على كل شيء، إن الله على كل شيء قدير، هذه شمول القدرة، إن الله على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فهذه المرتبة التي هي الثالثة من مراتب القدر هي مرتبة المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، المشيئة النافذة والقدرة الشاملة. قال الشارح وهذه المرتبة الثالثة، قال هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهو إثبات مشيئة الله النافذة. ما معنى النافذة؟ قال أي الماضية التي لا راد لها، لا راد لها، إذا شاء الله شيئا كان كما شاء سبحانه وتعالى. يقول الشافعي رحمه الله في أبيات جميلة له في هذا الباب، يقول ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فما شاء الله سبحانه وتعالى كان طبقا لما شاء، طبقا لما شاء، وكل ما يقع، كل ما يقع، كل ما تراه واقعا فهذا دليل على أن الله عز وجل شاء وجوده، لأنه لا يوجد إلا في ملكوت الله إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى وجوده ووقوعه. وفي القرآن الكريم أكثر من 400 موطن فيها ربط الأمور بالمشيئة، مثلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، مثل قوله تعالى يهب لمن يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، مثل قوله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، مثل قوله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. في القرآن أزيد من 400 موضع فيها ربط الأشياء كلها بالمشيئة، الهداية والرزق والغفران والإنعام، كل شيء، يعني كل شيء مربوط بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة. فله جل على المشيئة النافذة وله القدرة الشاملة. قال هذه المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي نفوذ قدرته ومشيئته، نفوذ مشيئته وشمول قدرته، نفوذ مشيئته وشمول قدرته. قد دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، قال لو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. مثل ما أشرت، يعني الآيات في هذا ربط الأمور بالمشيئة، في الهداية، في الضلال، في الرزق، في الملك، في غير ذلك، تزيد على 400، تزيد على 400 في كتاب الله عز وجل. قال إلى غير ذلك من الآيات الدالة على نفوذ مشيئته. فلا خروج لكائن عن مشيئته، كما لا خروج لكائن عن علمه، يعني كما أن علم الله سبحانه وتعالى محيط بمخلوقاته، ألا يعلم من خلق، كما أنه محيط بالمخلوقات، فمشيئة الرب سبحانه وتعالى نافذة، فيهم، وقدرته أيضا شاملة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: وفي هذه الآيات وغيرها الرد على القدرية المعتزلة، رد على القدرية المعتزلة نفات القدر، نفات القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد، تخالف ما أراده الله من العبد. ما معنى ما أراده؟ وتذكروا أن الإرادة إما أن يراد بها الكونية القدرية أو الشرعية الدينية. هنا يعني قوله عن هؤلاء نفاة القدر يثبتون العبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد كونا أو شرعا. نعم، كونا، ما أراده منه كونا تخالف ما أراده الله، يعني أن مشيئة الله سبحانه وتعالى عندهم وبزعمهم وفي اعتقادهم لا تعلق لها بأفعال العباد، فعل العبد بمشيئة مستقلة لا علاقة لمشيئة الله بها. يعني قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فيها رد عليهم، لأنها تهدم عقيدتهم، تهدم عقيدتهم. فهم عندهم أن العبد له مشيئة تخالف ما أراده الله يعني كونا وقدرا، ولهذا عطف عليها قوله وشاء، أراده وشاء، لأن الإرادة الكونية القدرية مرادفة للمشيئة، يعني المعنى واحد عندما تقول شاء أو تقول أراد كونا وقدرا أو تقول أراد كونا وقدرا. قال: وأما آل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء، تابعة لمشيئة الله في كل شيء، مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من أفعال العباد وأقواله، يعني من هداية أو ضلال، كفر أو إيمان، معصية أو طاعة، إلى غير ذلك. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من أفعال العبد. أما أولئك نفاة القدر فإن مشيئة الله سبحانه وتعالى لا تعلق لها بفعل العبد، لا تعلق لها بفعل العبد على عقيدتهم هم، على عقيدتهم هم. هل يستقيم أمر الدعاء بأن تقول، بأن يقول القائل: اللهم اهدني وسددني، أو يقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة، أو اللهم وفقني لطاعتك، على عقيدتهم على مذهبهم، هل هذه الأدعية تستقيم على وفق هذه العقيدة؟ هل هذه الأدعية تستقيم؟ لأن يعني مثل ما عرفنا أنهم يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله، يعني ما أراده كونا وقدرا، يعني العبد فيما يفعله من طاعة أو ما يفعله من معصية هذا أمر لا تعلق لمشيئة الله به، لا تعلق لمشيئة الله سبحانه وتعالى به. ولهذا يعني يعتبرون العبد هو الخالق لفعل نفسه، هو الخالق، ولهذا سماهم السلف مجوس، لأنه أثبتوا خالقين، الله خالق الإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه. قال وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله في كل شيء مما يوافق ما شرعه وما يخالفه من أفعال العبد وأقواله، فالكل بمشيئة الله، فالكل بمشيئة الله، فما وافقه فما وافق ما شرع رضيه أحبه، فما وافق ما شرع رضيه أحبه، وما خالفه كرهه. ولهذا ليس هناك تلازم بين المشيئة والمحبة، أو إن شئت تقول ليس هناك تلازم بين الإرادة الكونية والمحبة، أما الإرادة الشرعية والمحبة متلازمة، لا يريد شرعا إلا ما يحب، لا يريد تبارك وتعالى شرعا إلا ما يحب. أما الإرادة الكونية القدرية التي هي المشيئة لا تلازم بينها وبين المحبة، لأن الله عز وجل شاء كونا وقدرا كفر الكافر، لكنه لا يحب ذلك ولا يرضى لعباده الكفر. قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان.
من اللطائف يعني هذه ذكرها ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية وغيره، يقول أن رجل أعرابي جاء لحلقة، حلقة تعليم، المعلم فيها من رؤوس المعتزلة، وقد فقد ناقة له، فجاء يطلب منهم أن يدعو الله أن يرد له ناقته، أن يرد له ناقته. الآن على عقيدتهم الناقة التي سرقت، سرقها السارق، هل لمشيئة الله تعلق بها هذه السرقة؟ هل هذا شيء قدره الله شاءه على عقيدتهم؟ فجاء يطلب الدعاء، فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي. فقال هذا الذي يعلمهم وهو عمرو بن عبيد رؤوس المعتزلة: اللهم إنك لم ترد أن تسرق. يقول اللهم إنك، لأنه يدعو وفق عقيدته، قال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فارددها عليه. قال العرابي: لا حاجة لي بدعائك هذا. العرابي الفطرة، قال: لا حاجة لي بدعائك هذا. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. يعني انظر برد عليه رد حاسم وقوي، وكلام يبين من قوله فساد عقيدته، يبين من قوله، وهو أعرابي، أعرابي يعني لا، قال: لا حاجة لي بدعائك هذا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وهو الإيمان بأن ما شاء كان إلى آخره. فسر المصنف معنى الإيمان بهذه المرتبة، وأشار بهذا إلى الرد على القدرية والمعتزلة الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف مشيئة الله. وتقدم ذكر الأدلة على بطلان قولهم. وهل أضل ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله؟ تعالى الله عن قولهم. وقد تقدم ذكر أقسام الإرادة والمشيئة والفرق بينهما وبين المحبة والرضا.
نعم.
قال رحمه الله: قوله وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال الله سبحانه: والله على كل شيء قدير، ففيها دليل على شمول قدرته، فكل ممكن فهو مندرج فيها. وفيها الرد على القدرية فإن مذهبهم أنه سبحانه ليس على كل شيء قدير، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه، وأنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. وهذا المذهب باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، وهو كما قال بعض العلماء شرك في الربوبية مختصر. ولذلك ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة لمشابهة قولهم لقول المجوس. وأما أهل السنة فيثبتون أن العبد فاعل حقيقة، ولكنه مخلوق لله ومفعول، ولا يقولون هو نفس فعل الله، ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول.
قال وأنه سبحانه على كل شيء قدير. قال ابن تيمية رحمه الله وأنه سبحانه على كل شيء قدير. هذه اللفظة على كل شيء قدير جاءت في القرآن في قرابة 30 موضعا، على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، في 30 موضعا أو قرابة 30 موضعا من كتاب الله عز وجل. على كل شيء قدير فيها شمول القدرة، وأن الله عز وجل لا يعجزه شيء جل في علاه في الأرض ولا في السماء. قال ففيها دليل على شمول قدرته، فكل ممكن فهو مندرج فيها، فكل ممكن فهو مندرج فيها، وهذا سيأتي توضيح له. مندرج فيها يعني في عموم قدرة الله، في عموم قدرة الله سبحانه وتعالى. وأن قال وفيها الرد على القدرية، فإن مذهبهم أنه سبحانه ليس على كل شيء قدير، لأن أفعال العباد لا تعلق لقدرة الله عز وجل بها، وأن العباد يقدرون على ما لا يقدر عليه، وأنه سبحانه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا. وهذا كله مصادم لأدلة صريحة واضحة بينة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا المذهب ترده أدلة الكتاب والسنة، وهو كما قال بعض العلماء شرك في الربوبية مختصر. شرك في الربوبية مختصر. الشرك في الربوبية ما هو؟ الشرك في الربوبية اعتقاد أن هناك خالق مع الله. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ اعتقاد خالق مع الله. هم عندهم شرك في الربوبية مختصر لأنهم يعتقدون أن العبد خالق لفعل نفسه، فهو مختصر يعني على هذا الذي هو فعل العبد لا تعلق لربوبية الله به، وإنما العبد هو الخالق له. فبعض العلماء يقول عن هؤلاء أن قول هؤلاء أن شرك في الربوبية مختصر لأنه مقتصر على هذا الجانب، يعني جعلوا العبد شريك لله في هذا الأمر المعين المخصص الذي هو فعل العبد، مختصر يعني على فعل العبد، مختصر على فعل العبد. ولذلك ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة، هذا جاء فيه آثار، وجاء أيضا في أحاديث ترفع للنبي عليه الصلاة والسلام لكن لا تثبت. ولذلك ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة لمشابهة قولهم لقول المجوس. وأما أهل السنة فيثبتون أن العبد فاعل حقيقة، ولكنه مخلوق لله ومفعول، ولا يقولون هو نفس فعل الله يعني الذي يفعله العبد ويفرقون بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله من الموجودات كأفعال خلقه من الملائكة والنبيين وسائر حركات العباد، فلا يخرج عن خلقه وملكه شيء. قوله والمعدومات كما قال سبحانه: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه سبحانه. وأما المحال لذاته فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده، فلا يسمى شيئا باتفاق العقلاء، وذلك مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه.
قال في قول شيخ الإسلام رحمه الله: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. من الموجودات قدير على كل شيء، والمعدومات قدير على كل شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. فيوجد سبحانه وتعالى أوجد هذه المخلوقات ولم تكن شيئا مذكورا، يعني عدم تام أوجدها. وأيضا الموجود قادر على أن يفنيه. فقادر سبحانه وتعالى على كل شيء من الموجودات أن يفني منها ما شاء، والمعدومات أن يوجد من عدم ما شاء سبحانه وتعالى. قال كما قال الله سبحانه: إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا ما يتعلق بالمعدومات. وقال: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال: أي شيئا في الخارج. شيئا في الخارج يعني شيئا موجودا، وإن كان شيئا في علمه سبحانه وتعالى، في علمه سبحانه. قال: أما المحال لذاته. الكلام هنا على الممكن الموجود المعدوم. أما المحال لذاته، الشيء المحال لذاته فلا يدخل هنا. وضرب على ذلك أمثلة، يعني قال يعني مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في آن واحد، هذا محال فلا يدخل، إن الله على كل شيء قدير. ولهذا بعض الناس سبحان الله يعني من عدم تعظيمهم لله وعدم قدرهم لرب العالمين حق قدره، يأتي إلى أشياء من هذا القبيل، الأشياء المحالة، ويقول: هل الله يقدر على كذا؟ يشوش على الناس في باب الإيمان بأن الله على كل شيء قدير. هذا محال لذاته، فيأتي يعني يشوش على الناس في هذا الباب. هل يقدر على كذا؟ هل يقدر على كذا؟ أو يأتي بها أيضا للتشويش على الناس، يقول: لا يقدر الله على كذا، لا يقدر على كذا، يعني لا يقدر على أن يوجد شيئا موجودا معدوما في نفس الوقت. هذا محال، محال مثل ما قالونا، محال لذاته، فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده، هذا شيء محال. أو مثلا مثل ما أشار يعني أن يخلق مثل نفسه، هذا كلام باطل. من يقول هذا الكلام ما عرف ربه ولا عظم إلهه سبحانه وتعالى وما قدر الرب العظيم حق قدره. فهذه الأمور التي من المحال ما يجوز الإنسان أن يأتي ويعني يدخلها في مثل هذا الباب. قال وأما المحال لذاته فلا حقيقة له ولا يتصور وجوده, ولا يتصور وجوده شيء لا يتصور وجوده وهو محال لذاته, ما يقال هل الله قادر على هذا؟ الله قادر على كل شيء ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء, لكن هذه الأشياء التي المحال التي محال لذاته ولا يتصور وجودها لا 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 تذكر في هذا الباب, لا تذكر في هذا الباب, بل ذكرها من الباطل في القول ومن عدم التعظيم للرب سبحانه وتعالى ومن ضعف الإيمان بأن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قوله فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. قال تعالى: وخلق كل شيء, وقال: الله خالق كل شيء, فامتدح بأن الله خلق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء, فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء فكذا لا يخرج عن خلقه شيء, فثبت أن الأفعال خيرها وشرها كلها صادرة عن خلقه وإحداثه إياها.
هذه المرتبة الرابعة التي هي الخلق والإيجاد. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه, لا خالق غيره ولا رب سواه, لا خالق غيره ولا رب سواه. من الأدلة قوله تعالى: وخلق كل شيء, وأيضا الله خالق كل شيء, وأيضا قوله الحمد لله رب العالمين, وأيضا الله والله خلقكم وما تعملون. قال فامتدح سبحانه نفسه بأن الله خالق كل شيء وبأنه يعلم كل شيء, فكما أنه لا يخرج عن علمه شيء فكذلك لا يخرج عن خلقه شيء, لا يخرج عن خلقه شيء, أي أنه سبحانه وتعالى وحده الخالق لكل شيء لا شريك له. فثبت بذلك أن الأفعال, أفعال العباد, خيرها وشرها كلها صادرة عن خلقه وأحداثه إياها, داخلة في عموم كل, الله خالق كل شيء. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذه الآيات الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته, ولا شك في بطلان هذا المذهب وفساده ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة, فإن قوله سبحانه خالق كل شيء شامل لأفعال العباد لدخولها في عموم كل, ولا يدخل في ذلك أسماء الله وصفاته, كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم كل فكذلك أسماؤه وصفاته. قال ابن القيم: ما معناه؟ في هذه الآيات دليل على أن الله سبحانه خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم, فالعبد كله مخلوق, صفاته وذاته وأفعاله, ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله. ولهذا شبه السلف القدرية النفاة بالمجوس وقالوا هم مجوس هذه الأمة, صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال هذه الآيات فيها الرد على القدرية, وعندما يطلق القدرية يراد بهم النفاة, نفاة القدر, الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله وإرادته, يعني ينفون القدر وأن قدرة الله وتقديره لا تعلق له بأفعال العباد. قال: ولا شك في بطلان هذا المذهب, في بطلان هذا المذهب وفساده ومصادمته لأدلة الكتاب والسنة, فإن قوله سبحانه خالق كل شيء, الله خالق كل شيء, يدخل تحت عموم كل شيء أفعال العباد، كما أنها تدخل في قوله والله خلقكم وما تعملون، فقول خالق كل شيء شامل لأفعال العباد لدخولها في عموم كل، لدخولها في عموم كل. المعتزلة يخرجون هذه الداخلة في عموم كل، يخرجونها من عموم كل، ويقولون أن الله عز وجل ليس هو الخالق لها وإنما العبد، فيخرجون من عموم كل ما هو داخل فيه، ويخرجون من عموم كل ما هو داخل فيه، ويدخلون فيه ما ليس داخلا فيه، ويدخلون فيه ما ليس داخلا فيه. القرآن كلام الله، القرآن كلام الله عندهم أنه مخلوق لله، ويزعمون أنه داخل في العموم، في عموم كل، الله خالق كل شيء والقرآن شيء يدخل في العموم، فيدخلون فيها ما ليس داخل. ولهذا قال لا، ولا يدخل في ذلك أسماء وصفاته، كما أنه سبحانه لم يدخل في عموم كل فأسماؤه كذلك، فأسماؤه وصفاته سبحانه وتعالى كذلك. قال ابن القيم في هذه الآية دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد كما أنه خالق ذواتهم وصفاتهم، فالعبد كله مخلوق صفاته وذاته وأفعاله، يعني خالق الأشخاص وأيضا الأفعال القائمة بهم أو ما يقومون بهم من أفعال، فالعبد كله مخلوق صفاته وذاته وأفعاله، ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله، ولهذا شبهوا بالمجوس. نعم.
قال رحمه الله: قوله لا خالق غيره ولا رب سواه إشارة إلى الرد على القدرية المجوسية الذين يثبتون مع الله خالقين للأفعال ليست أفعالهم مقدورة له، وهي صادرة بغير مشيئته وإرادته ولا قدرة له عليها، فربوبيته سبحانه الكاملة المطلقة تبطل أقوال هؤلاء كلهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول هؤلاء أنه ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تناولتها ربوبيته، وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير وبشمول مشيئته لكل ما كان، وأنه بكل شيء عليم، فيؤمنون بعموم خلقه وشمول قدرته ونفوذ مشيئته وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، تقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون. فعندهم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع كما سبقت إشارة المصنف إليها: الأولى علمه السابق بما هم عاملون قبل إيجادهم، الثانية كتابته لذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض، الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود، فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه، الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه فإنه لا خالق غيره. ونظم ذلك بعضهم بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين.
نعم، يعني هذا البيت جمع مراتب القدر الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. والعلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. نعم.
فيجب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يجوز الاحتجاج به في ترك أوامر الله وفعل نواهيه، بل يجب أن نؤمن بذلك ونعلم أن لله الحجة، أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعث الرسل.
قال فيجب الإيمان بالقضاء والقدر، أن الأمور كلها بقضاء الله وقدره. قال ولا يجوز الاحتجاج به في ترك أوامر الله أو فعل نواهيه، يعني في ما يقع فيه العبد من معايب، سواء ترك المأمور أو فعل المنهي، لا يجوز أن يحتج بالقدر، يعني يترك الصلاة ويقول ما قدر الله أن أصلي، أو مثلا يفعل المحرم ويقول هذا كتبه الله وقدره، هذا ما يجوز. وهذه الطريقة التي الاحتجاج بالقدر على هذه الأمور هي طريقة المشركين الذين ذمهم الله بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فيجب الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يجوز الاحتجاج به في ترك أوامر الله وفعل نواهيه، بل يجب أن نؤمن بذلك ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعث الرسل. والرسل جاءوا بأمر العباد بطاعة الله وفعل أوامره واجتناب نواهيه، كذلك الكتب المنزلة جاءت بأمر العباد بطاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا يجب على العبد أن يباشر هذا الأمر، يطيع ربه، يمتثل أمره، يجتنب نهيه، وأيضا في الوقت نفسه يسأل ربه أن يهديه، أن يثبته، أن يوفقه، فيجمع بين فعل السبب المأمور به والتوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خلق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
حكمها.
أحسن الله إليكم. ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قال الشارح رحمه الله قوله ومع ذلك فقد أمر الله العباد، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله الآية. والإيمان بالقدر من تمام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل. فقول المصنف ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته إلى آخره إشارة للرد على من عارض شرعه وأمره بقضائه وقدره وجعل مشيئته العامة دافعة للأمر، كفعل الزنادقة إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، وقد احتج سارق على عمر بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله من ادعى أن العارف إذا شهد الإرادة سقط عنه الأمر كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد، بل هذا ممتنع في العقل محال في الشرع. انتهى كلامه. وقال ابن القيم بعد كلام والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم.
نعم، إن تيسر كلام شيخ الإسلام في المصدر المنقول عنه من ادعى أن العارف إلى آخره. قال رحمه الله ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. مع ذلك يعني مع ما تقدم من الإيمان بالقدر بمراتبه العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد، مع هذا كله لا يجوز. قال مع ذلك كله فقد أمر العباد بطاعته، أمر العباد بطاعته وطاعة رسله عليهم صلوات الله وسلامه ونهاهم عن معصيته. هذا يدل يعني أمر العباد بالطاعة والنهي عن المعصية يدل على أن هذا العبد المأمور عنده مشيئة، أن الذي لا مشيئة له لا يؤمر ولا ينهى، وإنما الذي يؤمر من عنده مشيئة، وهذه المشيئة التي في العبد هي ليست مستقلة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولهذا تمام الإيمان بالقدر فعل المأمور والاستعانة بالله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فاعبده وتوكل عليه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اعقلها وتوكل. كثيرة النصوص في هذا المعنى. قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. من الأدلة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، قوله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. في مواطن كثيرة من القرآن يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا الأوامر الكثيرة أقيموا الصلاة آتوا الزكاة إلى غير ذلك من الأوامر، النواهي أيضا الكثيرة، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، لا تقربوا مال اليتيم، كثيرة. مع ذلك أمر سبحانه ونهى، إذن أمره للعبد وناهيه يفيد أن هذا العبد المأمور بأفعال المنهي عن أفعال عنده مشيئة. ولهذا أمر ونهي وهديناه النجدين لمن شاء منكم أن يستقيم. والإيمان بالقدر من تمام طاعة الله وطاعة رسوله. الإيمان بالقدر من تمام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نفس الإيمان بالقدر هو من الطاعة، هو من الامتثال، لأننا مأمورون بأن نؤمن بالقدر وهو من أصول الإيمان. قال وأن تؤمن بالقدر، هذا من أصول الإيمان. فالإيمان بالقدر من تمام طاعة الله وطاعة رسوله. ومن أثبت القدر وجعل ذلك معارضا للأمر فقد أذهب الأصل ما معنى أذهب الأصل؟ الذي هو القدر. القدر نفسه طاعة لله، الإيمان به طاعة لله، فإذا عارض به الأمر أذهب الأصل، الأصل الذي هو الإيمان بالقدر، وهو يعد طاعة لله سبحانه وتعالى. قال: فقول المصنف ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته إلى آخره، إشارة للرد على من عارض شرعه وأمره بقضائه وقدره، عارض شرعه وأمره بقضائه وقدره، وجعل مشيئة الله العامة دافعة للأمر، كفعل الزنادقة إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر، يعني لا يفعلون المأمور ولا يتركون المنهي ويحتجون بالقدر، يقول لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما ارتكبنا، لو شاء الله ما عصينا إلى آخره. إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. قال: وقد احتج سارق على عمر بالقدر فقال: وأنا أقطع يدك بالقدر، وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. قال الشيخ تقي الدين: وجدتم هذا الكلام؟ اقرأه من الأصل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر كان هذا الكلام من الكفر الذي لا يرضاه لا اليهود ولا النصارى، بل ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع، فإن الجائع يفرق بين الخبز والتراب، والعطشان يفرق بين الماء والسراب، فيحب ما يشبعه ويرويه دون ما لا ينفعه، والجميع مخلوق لله، فالحي وإن كان من كان لا بد أن يفرق بين ما ينفعه وينعمه ويسره، وبين ما يضره ويشقيه ويؤلمه، وهذا حقيقة الأمر والنهي، فإن الله تعالى أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم.
نعم، يقول: بل هذا إذا شهد القدر، يعني قال من ادعى، يقول من ادعى أن العارف إذا شهد القدر، إذا شهد القدر سقط عنه الأمر، من ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر، سقط عنه الأمر يعني شهد القدر أن الأمور بمشيئة الله وقدرته، أن الأمور بمشيئة الله وقدرته، مشيئة الله العامة الشاملة لكل شيء، فيزعم بمشاهدة القدر سقوط الأمر، يزعم سقوط الأمر أنه لا يؤمر ولا ينهى، الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فيحتج بالقدر على تعطيل الأمر والنهي. يقول: كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد، لا يرضاه أحد، وضرب أمثلة يعني توضح ذلك، يعني مثل ما ذكر، يعني كل يفرق بين يعني الماء والتراب، وما يؤكل ويصلح لتغذية الإنسان وما لا يصلح، يفرق بينها ويتعامل معها بغير العقيدة التي يعتقدها، لكن لما يأتي إلى باب الأوامر والنواهي يعطلها محتجا بالقدر. الآن لاحظ، يعني في توضيح المثال، الآن العطشان يفرق بين الماء والسراب، ويتناول الماء ولا يعلق نفسه بسراب، حتى هم في عطشهم هكذا وفي جوعهم. لكن لما تأتي المسألة في باب ماذا؟ التعبد، فعل الأوامر، فعل النواهي، يعطلونها بالمشيئة، يعطلونها بالمشيئة. يقال له: ألا أعملت مذهبك حتى في الماء والشراب، الماء والسراب والطعام والحجر؟ لماذا تختار في هذه النافع وتدع ما لا ينفع ولا تلتفت إليه، ما دام أن الأمر كله داخل في المشيئة العامة؟ لماذا لا يكون شرابك السراب وطعامك الحجر؟ لماذا تختار وتطلب الشيء الذي ينفعك، وما ينفعك في دينك لا تبالي به؟ فهذا من الكفر الذي لا يرضى أحد، لا يرضى أحد، وهم أنفسهم لا يطردون مذهبهم في كل شيء، بل هذا ممتنع في العقل محال في الشرع. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقال ابن القيم بعد كلام: والمقصود أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم.
نعم، يعني هذه الأمور الإيمان بها تامة كاملة، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالأمر والنهي، الإيمان بالوعد والوعيد، الإيمان بهذه الأمور حقيقة الإيمان، لا يكون إلا لمن سلك طريق النبيين وسار على نهج المرسلين، ولا يستقيم يعني دين العبد إلا بذلك. أما الذي يركب رأسه أو يتبع هواه أو يعمل فكره وعقله المجرد، كل هؤلاء يضلون، لا يستقيم دين المرء إلا إذا اتبع دين المرسلين وسلك نهجهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لدة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه غدا السبت الدرس الفجر والمغرب مستمر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.